Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حدثين منفصلين بكادوغلي وتكوين قوات خاصة لحماية الموسم الزراعي في شمال دارفور. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن أوضاع إنسانية حرجة ل 105 ألف نازح بالجنينة و 1200 نازح بشمال جبل مرة. انخفاض كبير في حالات الإصابة بكورونا، ومركز العزل بالخرطوم يسجل حالة وفاة صفرية منذ بداية يونيو. ارتفاع جديد في أسعار الوقود، والدولار يواصل الارتفاع في بنك السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل شخصان وأصيب آخر بإصابات حرجة في حادثين منفصلين بمدينة كادوغلي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. وقال محمود أحمد لراديو دبنجا إنه مجهولين أطلقوا النار على 3 أشخاص يستقلون موتر توك توك قدموا من مناطق سيطرة الحركة الشعبية، ما أدى إلى مقتل كوا التوم وإصابة آخر بإصابات خطيرة نقل إلى مستشفى كادوغلي لتلقي العلاج، فيما فر الثالث وهو طفل والآن في إعداد المفقودين. وأوضح أن الجناة قاموا بنهب مبلغ 105 ألف جنيه والموتر وفروا بها إلى داخل مدينة كادوغلي. وفي حادث آخر منفصل قال محمود أنه مجهولين أطلقوا النار على فرد يتبع للجيش في إحدى النقاط الخارجية شمال مدينة كادوغلي، ما أدى إلى وفاته في الحال يوم الأربعاء. كشفت حكومة ولاية القضارف عن إصابة 2 من قوات شرطة الطوارئ بالولاية خلال مواكب 30 من يونيو، إحدهما إصابته خطيرة وتم نقله بإسعاف إلى الخرطوم. وقال مكتب إعلام الوالي في بيان إن الشرطة نظمت مسارا للعودة إلى ميدان الهلال بإغلاق مدخل السوق منعا لتسلل مخربين مندسين. واتهم البيان بعض المتفلتين بمحاولة تجاوز التأمين مع رشق لقوات الشرطة بالحجارة، مما أدى لإصابة الشرطيين. وكان المكتب الصحفي للشرطة أعلن عن إصابة 52 شرطيا خلال موكب 30 يونيو، من بينهم 28 إصابة متفاوتة في محيط موقع الأحداث، إحداها إصابة خطيرة. كما أصيب 24 آخرين بمحلية بحري ومناطق متفرقة من العاصمة. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية أن العدد الكلي للإصابات وسط المتظاهرين بلغ 28 إصابة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، ويحتاج بعضها إلى تدخل جراحي. من جهة أخرى أعلنت الغرفة المركزية التي شكلها النائب العام المكلف عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة في العاصمة أو الولايات. وكشفت الغرفة عن القبض على عدد 73 ممن وصفتهم بالمتفلتين، وأنه تم إيداعهم حراسات الشرطة المختلفة، وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم تحت المادة 69 و 77 من القانون الجنائي والمتعلقة بالشغب والإزعاج العام. كشف المجلس الأعلى لنظارات البجا عن إصابة 5 من منسوبيه واعتقال العشرات واختفاء آخرين خلال موكب 30 يونيو في الخرطوم. واتهم السيد أبو آمنة الأمين السياسي للمجلس الأعلى للبجا لجنة إزالة التمكين بعرقلة خروج المعتقلين بالضمانة، وقال إن المعتقلين خرجوا في مواكب تصحيح مسار الثورة من أجل تغيير الحكومة التي وصفها بأنها غير عادلة في التمثيل، وطلب بإطلاق سراح المعتقلين مهددا بسحب الاعتراف في حكومة الخرطوم وإعلان حكومة وسلطة خاصة في الإقليم وفق مقررات مؤتمر سينكات. أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن 1284 شخصا ما يعادل 214 أسرة من النازحين في منطقة فنغا بوسط دارفور ما زالوا يعيشون في العراء منذ مايو الماضي. وأوضحت المصفوفة التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقريرها أمس إنهم نزحوا في 12 من مايو الماضي بسبب الاشتباكات التي وقعت شمال جبل مرة، وقالت أن العدد انخفض بنحو 300 فردا أي 50 أسرة. وذكر التقرير أن النازحين يحتاجون للمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي. من جهة أخرى أعلنت المصفوفة أن أكثر من 105 ألف نازح ما زالوا في مراكز اللواء بالجنينة، وأشارت إلى أن العدد انخفض بنحو 477 أسرة أي ما يعادل 2465 فردا في النصف الأخير من يونيو المنصرم. وقالت المنظمة أن هناك انخفاض بنسبة 30% في عدد النازحين القادمين إلى الجنينة وما حولها في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من نفس العام، مما يؤكد عودة النازحين إلى مواقعهم الأصلية مع استمرار الوضع الأمني. قالت المديرة الطبية لمستشفى الشعب الدكتور إصلاح إسماعيل إن عدد الوفيات في مركز العزل صفر منذ بداية شهر يونيو. وأكدت المديرة الطبية لمستشفى الشعب لراديو دبنجا ضمن سلسلة حلقاته حول الكورونا انخفاض حالات كورونا في مركز عزل مستشفى الشعب بنسبة 90% خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت إصلاح إن عدد الحالات في مركز عزل المستشفى الذي يعد المركز الأكبر في الخرطوم كان 4 فقط خلال الأسبوع الماضي، انخفض مؤخرا إلى حالتين. وأرجعت الانخفاض لارتفاع وعي المواطنين بجائحة كورونا وحملات تقديم اللقاحات التي انطلقت في البلاد مؤخرا. وأشارت إصلاح إلى انخفاض حالة القلق والتخوف لدى المواطنين من تلقي اللقاحات وإقبالهم على الجرعة الثانية. وأضافت في هذا الخصوص:
في الشعب عندنا الأسبوع الثاني الحالات قلة شديد خالص، يعني تقريبا يعني عندنا أسبوع كده كان من 4 حالات ما زادت، جات يومين كده بقت ما فيش خالص، حتى لنا يومين عيانين بس. فاض واضح شديد يعني برانا أنا كزولة انتشار بتاع عمر الصدر وزولة عندي مركز بتاع عزل، عدد الحالات قال لي شديد تقريبا بالنسبة لنا بنسبة 90%.
وفيما يلي الالتزامات بالاحترازات الصحية، قالت المدير الطبي لمستشفى الشعب الدكتور إصلاح إسماعيل إن التزام الشارع السوداني بالاحترازات الصحية لا زالت دون المستوى المطلوب، وإنهم لا زالوا يعانون من عدم التزام بعض زوار المستشفى بالاحترازات الصحية رغم حملات التوعية والإرشاد، لافتة إلى مواجهتهم تحديات بسبب عدم تقبل المواطنين للإرشادات المقدمة من المستشفى خاصة وإنها تستقبل بالإضافة لحالات الكورونا في مركز العزل مرضى آخرين. ونصحت المديرة الطبية بعدم بقاء الزوار في المستشفى لمدة طويلة والتزامهم بارتداء الكمامات وعدم اصطحاب الأطفال، مشيرة إلى أن حالات ضرب الكوادر الطبية والشجارات في أبواب المستشفى منظمها لهذه الأسباب. وأضافت في هذا الخصوص:
وبالرغم من المصغات والتنظيف العام منه، لكن المواطن السوداني ما تتقبل، يعني مثلا الكمامة دي انت مين تجي داخل البس الكمامه عامل كده ولا بيشتغل بيك شغل؟ السلوكيات بتاعت المواطن السوداني والشعب السوداني والمرافقين عندنا والزائرين دي اكثر حاجه بتواجهنا، السلوكيات. لما نحن مستشفانا فيها الكوفيد والنون كوفيد، الناس الباقين يعني بيجوا يزوروا ده تلقاهم قاعدين وجايبين الشرطه من الباب، الطرق والمشاكل بتحصل دي السلبيات اللي بتواجهنا. التقبل بتاع المواطن للإرشادات وللكلام المفروض نحن نعمله له من ناحية بتاعت انت مفروض تنظف الحاجة دي ومفروض تعمل كده ومفروض يعني حتى من الباب مفروض ما لبست كمامة ما بتدخلها، أي عيام معه مرافق واحد كل يوم، دي المشاكل اللي بتواجهنا، التحديات والضرب والمشاكل مع الكادر الطبي والحاجات الزي دي.
ومن جهة تانية، لفتت طبيبة الأمراض الصدرية إلى أن بعض المفاهيم الخاطئة حول المرض مثل أن الأكسجين هو علاج كورونا سبب للعاملين في الحقل الطبي العديد من المشكلات مع أسر المرضى الذي يحاولون تكديس أنابيب الأكسجين قرب مرضاهم. وأشارت المديرة الطبية لمستشفى الشعب إلى تحديات أخرى، خاصة إصرار المواطنين على تقديم العزاء في المتوفين بفيروس كورونا ومخالطة أسرهم والذي يزيد من حالات الإصابة بالفيروس. وقالت إصلاح إنه كان يمكن أن نعبر من جائحة كورونا منذ الموجة الثانية من الفيروس، ولكن عدم الالتزام بالاحترازات الصحية أوصلنا إلى الموجة الثالثة. ونصحت إصلاح المواطنين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والنشاطات غير الضرورية والحرص على كبار السن والأطفال وترك العادات غير الصحية. وأضافت في هذا الخصوص:
تقديرنا ممكن نقول الناس حابة بقى التوعي والتضعيف، ممكن نقول التضعيم له دور، يعني أنا من تجربتي الشخصية في أسرتي جاتنا حالات بتاعت كورونا كانوا ما مقتنعين بالتطعيم، من أحضرتين حالات دي الناس كلها مشت الطعام. مثلا عندنا في الجرعة الأولى الناس أغلبها
كانت ما جات. يعني نحن عندنا الناس نحنسن والحاجات تعالوا الطعم وما مقتنعين، فجأة الناس كلها دارت تيجي في الطعام اقتنعت، لأنه أي أسرة أي بيت حصلت فيه حالة بقى الإقبال على التطعيم بنسبة زادة.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجيل حالة وفاة واحدة وحالتي إصابة بفيروس كورونا الأربعاء، وقالت في تقريرها الوبائي اليومي إن الحالات النشطة في الولاية انخفضت إلى 6 حالات من بينها حالتين في مركز العزل بدونغولا. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان تسجيل 3 حالات اشتباه بكورونا الموجة الثالثة في تقريرها الوبائي اليوم أمس الخميس، وأوضح التقرير تسجيل 3 حالات اشتباه بالفيروس وأخرى مماثلة لعينات مأخوذة، إضافة إلى وجود 3 حالات بمراكز العزل. وأشار التقرير إلى جملة تراكم الحالات الموجبة بلغ 609 حالة وتراكم الوفيات 92 وفاة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الأربعاء. ارتفع لتر البنزين أمس الخميس في محطات الوقود من 290 جنيها إلى 320 جنيها ليصبح سعر الجالون 1440 جنيها، كما ارتفع سعر لتر الجازولين من 285 جنيها إلى 305 جنيهات ليصبح سعر الجالون 1372 جنيها. وأرجع خبراء الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث ارتفع بحسب الأسعار المحددة من بنك السودان إلى 451 للشراء و 454 للبيع. وقال متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي بلغ 465. رفعت لجان المقاومة بمدينة العباسية بولاية جنوب كردفان اعتصامها الذي استمر لأكثر من شهر بسبب أحداث حي الفلاتة التي أودت بحياة عدد من الأشخاص. وقال محمود أحمد لراديو دبنجا أن قرار رفع الاعتصام جاء بعد شروع السلطات في تنفيذ بعض المطالب وترحيل فريق الدرهمات الذي ينتمي إليه المتهمين في أحداث حي الفلاتة. وأشار إلى الإخطار كان يوم الاثنين وأمهلت السلطات فيه المتهمين فترة زمنية لتوفيق أوضاع، حيث تكلفت السلطات بتكاليف الترحيل. ألقت لجنة تفكيك التمكين بولاية جنوب كردفان بواسطة الشرطة القبض على خلايا نشطة من فلول الحزب المحلول كانوا قد خططوا لإحداث فوضى واسعة يوم الأربعاء بالتزامن مع مواكب 30 من يونيو السلمية واستغلال طلاب الشهادة السودانية بالولاية والزج بهم في مخططهم الإجرامي. من جهتها قالت تنسيقية لجان المقاومة بجنوب كردفان أن فلول المؤتمر الوطني تم إطلاق سراحهم أمس ونظموا موكبا في السوق واعتدوا على فردين من لجان المقاومة الولائية مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين. وأوضحت لجنة التفكيك في تصريح صحفي أمس الخميس إن النيابة بكادوغلي قامت بفتح دعاوي في مواجهة الموقوفين وفقا لقانون تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 والقانون الجنائي لسنة 1991، وتم إعداء المتهمين في الحراسة وما زالت التحريات مستمرة وهناك آخرين لم يتم القبض عليهم موجب الدعاوي المقيدة. وأكدت لجنة تفكيك التمكين أنه ظلت ترصد تحركات الفلول وتراقب أماكن اجتماعاتهم منذ مدة لعمليات تخريب، وأن محاولتهم يوم الأربعاء واحدة من مخططاتهم التي تسعى إلى تقويض الفترة الانتقالية وزعزعة الاستقرار بالولاية. تدفقت كميات كبيرة من المياه في نهر القاش الموسمي في كسلة، وأعرب مواطنون عن سعادتهم لتدفق المياه مع أزمة المياه الحادة التي تشهدها المدينة منذ أشهر. وقالوا إن تدفق المياه يساعد في تغذية الخزانات الجوفية ويبشر بنجاح الموسم الزراعي في مشروع القاش وغيره، وطالبوا حكومة الولاية بالاستعداد المناسب للاستفادة من المياه وحماية المدينة من كسورات المياه وفيضان نهر القاش. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
عباب القاش وصل، القاش وصل معنا يا كسرة، العطش غادري. الحمد لله، وهذه بشريات طيبة لكل أهل كسلة ولأهل القاش. الناس بصراحة كده عانت، يعني معانا في الفترة الفاتت من قطاعات الكهرباء اللي سببت في أزمة موية وكان في عطش كبير. إن شاء الله الأيام الجاية الناس بتغير المواسير، يعني لما يقولوا ناس كسلة من الجيفة للجيفة. أما الآن نحن نتمنى أنه تكون الناس بتطبق الاستعدادات الجيدة في مناطق الزراعة. والآن الآبار الجوفية لهيئة توفير المياه عانت في الشهرين الفاتوا، لكن الحمد لله سي مقبل الأيام إن شاء الله ينتهي مسألة الحوجة للموية، وبفضل الله ده خير كبير.
أكدت بروفيسور انتصار صغيرون وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مساهمة ومساعدة وزارتي المالية والدفاع في حماية مباني اليونيميت في زالينجا التي آلت لجامعة زالينجا. وبحثت الوزيرة ظهر أمس بمكتبها بالوزارة مع والي ولاية وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف الأوضاع في جامعة زالينجا والجهود المبذول من الولاية لحماية مباني اليونيميت التي آلت للجامعة ومستقبل المباني في ظل الإمكانيات القليلة المتاحة للجامعة والولاية. وتناول اللقاء مشكلة طلاب جامعة الجنينة حيث سرد الوالي جهودهم لاحتواء جزء من المشكلة في ولاية وسط دارفور بالتنسيق بين جامعات المنطقة لإجراء امتحانات الفصول النهائية في زالينجا. اتهمت أسر 29 من طلاب وطالبات الفاشر من معسكرات النازحين وأحياء المدينة إدارة جامعة الفاشر باستبعاد أبنائها من قوائم كليات الطب والأسنان والمختبرات لأسباب عنصرية وذلك بعد قبولهم ودخول المعاينات في الكليات المعنية. وأعلنت الأسر في مذكرة لوزارة التعليم العالي عزمها رفع الأمر للنيابة والقضاء والاعتصام أمام بوابة مكتب القبول والوزارة. من جانبه أرجع فيصل بريما المدير التنفيذي لمكتب المدير أن الطلاب المعنيين نسبهم أقل من الدرجات المعلنة للقبول الخاص، وأوضح أن أمين الشؤون العلمية خاطب الإدارة العامة للقبول باعتذار الجامعة عن تكملة إجراءات قبول الطلاب غير المستوفين بنسب القبول المعلنة للقبول الخاص، وقال أنه ما تم يغيب موازين العدالة بين الطلاب. وأوضح أن الإدارة العامة للقبول حذفت أسماء الطلاب المعنيين مما يؤكد سلامة الإجراء الذي اتخذته أمانة الشؤون العلمية بالجامعة. نفذ العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور بالتعاون مع ممثلين من قوى إعلان الحرية والتغيير وتنسيقية لجان المقاومة أمس الخميس وقفة احتجاجية بمباني الهيئة بمدينة نيالا، مطالبين بإقالة المدير العام للهيئة والمدير العام والمدير المالي، بينما أصدر موسى مهدي إسحاق والي ولاية جنوب دارفور قرارا أعفى بموجبه ابتسام آدم إبراهيم مديرة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية، وعين نور الدين محمد سليمان بريما مديرا للهيئة. وطالب العاملون بإقالة المدير العام للهيئة والمدير المالي ومحاسبتهم، إلى جانب المطالبة بتجويد الأداء والنظر في موضوع استحقاقات العاملين والمتمثلة في الترقيات وبدل اللبس وسقف الإنتاج. كشف والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن عن تكوين قوات خاصة لحماية الموسم الزراعي قبل البدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاقية السلام بجوبا. وأكد نمر خلال زيارته قيادة الفرقة السادسة مشاء أمس الخميس واجتماعه مع قادة الفرقة إلى ضرورة حماية الموسم الزراعي وأمن نمر على مطالب الاعتصامات السلمية بالولاية، وتوعد بإجراءات قانونية صارمة لمحاربة مهربي السلع الاستراتيجية ومروجي المخدرات والمواد السامة. وتناول الاجتماع مع قادة الفرقة قضايا الأمن وسلامة المواطنين وكذلك مسألة خروج بعثة اليونيميت. وأكد نمر على دور القوات المسلحة في عملية الانتقال. وزار نمر أيضا قطاع الدعم السريع وجهاز المخابرات ورئاسة الشرطة، التقى قادة المنظومة الأمنية المختلفة واستمع إلى تنوير وافي لجملة من التحديات الأمنية بالولاية. الخبر الأخير في النشرة: طالب تجمع عمال وموظفي هيئة المواني البحرية وزارة النقل وإدارة الهيئة بصرف منحة عيد الأضحى بإجمالي مرتب. وقال التجمع في الخطاب المقدم إلى وزير النقل ومدير الهيئة أن الهيكل الجديد للأجور أسقط شروط الخدمة الخاصة التي كان يتمتع بها عمال وموظفي الهيئة منوها لاستحقاق المنح والحوافز بإجمالي المرتب. وطالب التجمع الوزير والمدير بتصديق الحافز. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو 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 قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري. وإدريس الأنباري هو زي ما قلنا
من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية، وزي ما عارفين مستمعينا الكرام إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات،
وعشان نعرف أكثر كيفية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية نواصل لقاءنا مع السيد إدريس الأنباري في الجزء الثاني. أهلا ومرحبا بك السيد إدريس الأنباري.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أنه ضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماسل بسببها أمام المحكمة بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه استمارات الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة الضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
نعم سيد إدريس، الآن ويمكن أن يكون بيسمعنا أو يسمع هذا اللقاء عدد كبير جدا من الضحايا، ويظل السؤال لديهم قائم: ماذا أفعل إذا أردت أن أقدم لحضور الإجراءات؟ أنت ذكرت اللجوء لبعض المؤسسات أو لبعض الأفراد، هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن دور لفتح مكاتب أو تحديد جهات محددة ممكن أن تساعد هؤلاء الضحايا في ملء هذه الاستمارات؟
في الوقت الحالي اليوم ليس هناك أي مكتب داخل السودان، يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مكتب خاص لها في السودان. فنعرف بأن هذا يعني لا يسهل القضية الأمر، فلهذا يعني هذا هو فلهذا يعني المحكمة هي يعني تتواصل دائما وتكراريا مع جميع الأشخاص والفعالين الموجودين الآن في السودان، يعني جمعيات ومؤسسات غير حكومية موجودة يعني في دارفور وفي السودان بصفة عامة. نتواصل معهم لكي يكونوا هذه يعني هؤلاء الفاعلين على بال ولهم جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة، ولكي يكونوا هم يعني الأشخاص الذين يمكن أن يتوجهوا الضحايا لهم عندهم للحصول على المعلومات. فنحن نعرف بأن يعني الأمر صعب شيئا ما عندما لا تكون للمحكمة هناك يعني أي مكتب خاص بهم في داخل السودان، ولكن نحن نحاول ويعني نشتغل لكي يكون لدينا حضور بطريقة أخرى عبر أشخاص يعني هم يكونوا قرباء يعني قريبين و يمكن للضحايا التواصل معهم.
نعم سيد إدريس، يعني من بعد ما يتم ملء الاستمارات وإرسالها عن طريق هؤلاء المسهلين إلى المحكمة الجنائية الدولية قسم الضحايا والتعويضات، وفلنفترض أنه هذه الطلبات تمت إجازتها من قبل المحكمة، كيف يتسنى لهؤلاء الضحايا حضور هذه الجلسات بأعدادهم الكبيرة وبعد المسافات؟
عذرا، لم أسمع يعني في آخر سؤالك، هل
نعم
ممكن
جدا،
أن
أنا
تفهم شوي؟
يعني أشرت لأنه إذا افترضنا أنه هؤلاء الضحايا تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتمت إجازة طلباتهم واعتبرتهم المحكمة الجنائية الدولية أنهم ضحايا، السؤال
نعم
كيف يحضرون هذه الإجراءات؟ ضع في بالك بعد المسافة و العدد الكبير للضحايا.
نعم من المهم أن يعني أن يعرف بأن يحق للضحايا الاستعانة بمحامي عندما يشاركون في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ف يعني نعلم بأن الإجراءات الجنائية هي إجراءات معقدة، ومن مصلحة الضحية للحصول على المساعدة والتمثيل المناسبين، وللضحايا الحق والحرية في اختيار ممثلهم القانوني الذي يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة وأن يتكلم إحدى اللغات العمل في المحكمة الإنجليزية والفرنسية. ففي استمارات الطلب للمشاركة يمكن للضحية تحديد من سيكون ممثله القانوني في القضية الحالية، في القضية ضد علي عبد الرحمن. هناك محاميين عينتهم المحكمة للضحايا، وهم السيدة أمل كلوني والسيد ناصر أمين، ويمكن اختيارهما في استمارات الطلب للمشاركة من طرف الضحايا. فللإجابة على سؤالك، هؤلاء المحامين سيكونوا هم الذين يتواصلون مع الضحايا بشكل مباشر. فعندما تكون الضحية يعني قد أرسلت طلب، وإذا عينت هؤلاء المحاميين في الطلب، فالمحاميين هم الذين سيتواصلون معه، وهم الذين يأتون إلى المحكمة ويدافعون على حقوق الضحايا. فالضحايا يكون يعني يكون لهم إمكانية إعطاء آرائهم إلى المحامي الذي هو سيتكلم يعني مباشرة معهم، ويقدم هذه المعلومات وهذه الطلبات للقضاة في المحكمة.
نعم سيد إدريس، هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حددت أو قبلت 2 من المحامين ليمثلوا الضحايا ويحضروا بالإنابة عن الضحايا في إجراءات المحاكمة ويوصلوا صوت الضحايا إلى المحكمة،
تماما.
وهذه العملية يمكن تنظيمها عن طريق قسم الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
طبعا طبعا
نعم،
نعم
في سؤال، إذا
نعم
تفضل تفضل.
نعم ما قلته هو يعني بالضبط هو يعني ما هو يكون في فيما يخص التمثيل. يعني الضحية لما تتقدم لها حرية الاختيار، يعني ممكن لها أن تختار هذان المحاميان يعني في مصلحته، لكي يكون دائما في تواصل مع المحامي، ويكون دائما على بال فيما يخص ما يجري في القضية. يمكن له أيضا أن لا يختار هذان المحاميين، ففي هذه الحالة يمكن له أن يكون ممثلا عبر مكتب خاص في المحكمة، هو مكتب المحامي العام للضحايا، ففي هذه الحالة سيكون أيضا الضحي ستكون الضحية أيضا متمثلة، ولها يعني ستكون دائما على بال خلال هذا المكتب إذا شاء. ولكن دائما سيكون في مصلحة الضحية أن يختار المحاميين الذين هم تعينوا، يعني عينهم القاضي في هذه القضية.
هل على الضحايا دفع مقابل للمحامين للقيام بهذا الدور؟
التمثيل والاستعانة من المحاميين وبصفة عامة، يعني جميع الإجراءات أمام المحكمة هي مجانية للضحايا، يعني ليس على ضحية أن يدفع شيئا تماما لكي يتقدم ولكي يرفع طلب للمشاركة وطلب للتعويضات، لأن المحكمة هي تتكلف بجميع هذه الأشياء.
نعم سيد إدريس، يعني الآن أوضحت لنا الكثير من الجوانب فيما يخص حضور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رغبوا، فيما يخص محاكمة المتهم علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب أمام المحكمة الجنائية. نحن وصلنا إلى خواتيم هذا اللقاء، ولكن قبل الختام لنديك الفرصة إن كانت لديك أي ملاحظة يمكن أن تقدمها للضحايا، من يسمعوك من الضحايا.
شكرا. ما يمكن أن أقوله هو أن الضحايا هم لهم مكانة خاصة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لهم حقوق، وهناك أشخاص في المحكمة هم مكلفين بدفاع هذه الحقوق. الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية تختلف تماما بشيء آخر، هو دور مثلا الشهود. يعني الشهود هم يعني يتقدموا فقط إذا كانت هناك استدعاء من طرف الدفاع أو المدعي العام، ولا يتكلموا في اسمهم، ولكن يتكلموا فقط ليأتون بدلائل للمدعي العام أو للدفاع. الضحايا هم يتكلمون باسمهم ويتكلمون كما يشاءون، يعني يقولون ما هم يريدون أن يقولوا، هم لهم صوت في الإجراءات، وعلى القضاة أن يأخذوا باعتبار هذا الصوت. فنحن في المحكمة نرغب أن يعني نقدم مساعدة لجميع الضحايا لكي يمكن أن يأتي هذا الصوت إلى لاهاي، ولكي يستمعوا القضاة وغير القضاة أيضا، لجميع يعني الأطراف لكي يستمعوا إلى هذا الصوت. فمن الضروري أن يعرف أي ضحية من الضحايا، يعرف بأن له حق وله إمكانية أن يتقدم ويعني يقول ما له ما يريد أن يقوله في هذه القضية.
نعم سيد إدريس الأنباري، وكما ذكرت وللإيضاح لمستمعينا الكرام أن هناك فرق كبير بين الضحايا والشهود. كضحايا لهذه الجرائم المتهم بها علي عبد الرحمن، الحضور إلى المحكمة ورغبة الحضور إلى المحكمة هي اختيارية لمن يختار، ويمكن يجي ويشارك ويمكن أن يدلي بكل ما لديه حول هذه الجرائم، حول الأضرار التي وقعت عليه. أما الشاهد فيتم استدعائه سواء كان عن طريق المحكمة أو عن طريق هيئة الدفاع أو هيئة الاتهام، ويأتي ليشهد في واقعة محددة تريد المحكمة أو يريد أحد الأطراف إثباتها أو نفيها. ونضيف على ذلك مستمعينا الكرام، لكل الضحايا اللي بيسمعونا اليوم يمكن التواصل معنا عبر راديو دبنجا. إن كانت لديكم أي أسئلة إضافية أو أي معلومات تريدون إيضاحها أكثر، تتصلوا علينا في راديو دبنجا، سنقوم بإحالها إلى قسم الضحايا والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية. وسيأتي السيد إدريس الأنباري ليجيب عليها. لك الشكر السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات في مسجل المحكمة الجنائية الدولية بلاخاي، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا شكرا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا اليوم، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من مكتب أو من قسم التعويضات والضحايا بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
عزيزي لدينا، نرجو أن يكون الجميع البيت. أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن لي دبان الحكومة أعرضتوا وقال لروا ديبوا كل سلوكم بيت الحل فلابدنا في حد يعني.
يا قوام أن جوتا ميزانني بتجاباته ما جنين بات ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين كده سو شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يا رون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا وا كسكنا مرد هاي باي كابان حسابك نهيج لنا مرد ويانا كورونا بني وطن هوبيت كسا هاي باي كابانا اغويوك نسا
ادم ده مارا موحسا مما دو مدي دان دو جي ما دي نيو اغا ده تحمي نفس ماغا اني قال لي ماغا اني قال لي ماغا اني سودا نيم اغا دو مسنا ماغا عشان اغا تحمي نفس ماغا
عشان اولاد واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجدتي دفعت تمن النهار ضروري غير نوركو هاي إن شاء الله يندلها سوكي سامن إن شاء الله بلادي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
अलग तकम लेसारे का सूडान वनस्ता तो प्लीज देने तकम के बेट
عشان سودان بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجهة في مشكلة وبا خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لهم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال، وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى
ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى، أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع، هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متطلق قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية، وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كثير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال، في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بتستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام، ممكن يحصل له دمار، واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ، الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما بدوا ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع تاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له اعاقه. وبرضه زي ما عارفين انه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياه في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القرايه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي، فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها اعاقه دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الأطفال الصغار أو التشنجات اللي عندها العلاقة بالحمى. طيب من هنا بما أنه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة، في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف أنها توقف الحمى، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنين للناس. ففي البيت أول حاجة يا أمي لما البيبي يجيه الحمى أقلع له ملابسه، أقلع ملابسه في جسمه وطوالته وهو متحبب له هواء. تمام، ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغل له المروحة. تمام، عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعدك عمل له مكمدات موية ما باردة شديد وموية ما سخنة، يعني موية مناسبة، أو ممكن تحمميه حمام العادي ده بموية عادية، ما موية تلج ولا موية بتاعت يعني ما موية سخنة، موية عادية تقوم تحمم الجنة. أو لو في حتة كده في حاجة فيها موية، إناء كبير فيه موية، تدخل الجنة لجوا الموية وتطلعيه، أسرع طريقة ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ده ممكن تديه بنادول، إذا عندك بنادول في البيت تدي الجنة ده البنادول. تمام، البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت، كده بتكوني نزلت درجه الحراره وممكن تكوني عملتي حمايه لانه ما يحصل لنا دمار او اعاقه دائمه للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي بمجرد عملت الحياه دي شيلي الجنه ده ووديه الدكتور، شيليه ووديه الدكتور، لانه الحمى دي ما ساكت، الحمى دي اسبابها كثيره، الاسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، او ممكن يكون التهاب بتاع الاذن، او ممكن يكون التهابات فيروسيه، او ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجه الطفل ده مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى، بالتالي ضروري انك تشيل الجنة ده توديه الدكتور، والدكتور حيفتش الحمى ده ويعالجه، واذا كان في اي مشاكل ثانيه الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال، بتجي يعني ل 5% بس، ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقه اسريه، يعني في الاسره بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الاسره اي طفل حصل له تشنج تتوقع انه في نسبه بتاع 5% انه ممكن الاطفال الثانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم امهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجه الحراره في البيت، الحمى كيف ينزلوه في البيت بالطريقه اللي قبل شويه قلناها، وان شاء الله ربنا يغي اطفالنا من الاعاقات الدائمه بسبب الحمى او بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليله بتكون انتهت، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكان معانا في برنامج إرشادات صحية، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية.
هنا راديو دبنجا.
صدق الوعد يا مسكونة بحلم الغد، يا مفتونة بصدق الوعد يا مسكونة بحلم الغد، أنا خيرتك بين الشهد بين اللبن الفطرة، انت اخترتي سواد البن طعم القهوة البكرة، أنا خيرتك بين الشهد بين اللبن الفطرة، انت اخترتي سواد البن طعم القهوة البكرة، انا خيرتي
وانت اخترتي،
انا خيرتي انا وانا خيرتي قدرت الرجع الواجعة بين الليلة وأحلام بكرة، هل قدرت الرجع الواجعة بين الليلة وأحلام بكرة، كيف حتملي الحدة الواسعة بين الواقع وبين الفكرة، كيف حتملي الحدة الواسعة بين الواقع وبين الفكرة، وين حتلقي الموية النادعة قبل نصطاد في الموية العكرة، وين حتلقي الموية النادعة قبل نصطاد في الموية العكرة، أنا بديكي ما وانا عالصادعة، بديكي ما وانا عالصادعة، وانت تديني الموت السترة. نفسي وشريكي دفنك بيني مواريكي، وصلك من لأتاريكي لو تعرف يوم شهدتك، روحي بتدخل في نفسي مريتك خلصة وغازلتك، سمعتك ما سامع أمسي، غيبت أحساسك في حسي، قطبت عيوني وصدقتك وناديتك، يا مطمنة في قلب الخوف بتولي
تغرس روحي وتتحكي بترجع لعيون الشوف تسوي مداي من وحدي بترجع لعيون الشوف تسوي مداي من وحدي مشتاق لك جدا وملوف واقف في دربك مترجي 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 وانا خيرتي خيرتي
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 2 يوليو من العام 2021. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حدثين منفصلين بكادوغلي وتكوين قوات خاصة لحماية الموسم الزراعي في شمال دارفور. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن أوضاع إنسانية حرجة ل 105 ألف نازح بالجنينة و 1200 نازح بشمال جبل مرة. انخفاض كبير في حالات الإصابة بكورونا ومركز العزل بالخرطوم يسجل حالة وفاة صفرية منذ بداية يونيو. ارتفاع جديد في أسعار الوقود والدولار يواصل الارتفاع في بنك السودان. حكومة القضارف تكشف عن إصابة 2 من قوات شرطة الطوارئ وأحدهما إصابته خطيرة. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف أن عدد الإصابات في وسط المتظاهرين بلغ 28 إصابة. المجلس الأعلى لنظارات البيجا يكشف عن إصابة 5 من منسوبيه واعتقال العشرات واختفاء آخرين خلال موكب 30 يونيو في الخرطوم. لجنة تفكيك التمكين بولاية جنوب كردفان تلقي القبض على خلايا نشطة من فلول الحزب المحلول كانوا قد خططوا لإحداث فوضى. قوات خاصة لحماية الموسم الزراعي في ولاية شمال دارفور قبل البدء في تنفيذ بند الترتيبات ويفغي سلام جوبا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.